مساعدة في جامعة العلوم السياسية والاقتصادية في معهد لندن. شكراً السيدة الرئيسة، يشرفني ويسرني أن أشارك في هذا الحوار الذي أتى في حينه. أود أن أقول كلمة عن ما هو المقصود من التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ولماذا عملية التمكين مهمة. وفيما بعد أود أن أقول كلمة عن المعاملة المتساوية والمساواة في النفاذ إلى الفرص، وكيف لنا نحقق هذا الغرض. يجب أن نكون على بينة بهذه التقطعات لكي تكون تدابيرنا ناجعة، وبالتالي سأركز على الشباب وعلى اللاجئين. أنا أستلهم وأستند إلى توصيات وضعت مؤخرا بشأن المشاركة الاجتماعية الاقتصادية للأقليات في مجتمعات العالم، وأعتقد أن هذه القراءة أساسية، وهذا القرار، هذا التقرير، هذا القرار مهم. إذن ما المقصود هنا من التمكين؟ يجب هنا نفكر في الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، ويجب أن ينعموا بحقهم في النفاذ إلى كل الفرص التي ستساعدهم على تحسين معيشتهم. هذه السبل ستحسن من رفاههم، وبالتالي سينعم هذا الشخص بالكرامة التي يستحقها جميعا، وهذا سيكون في متناول ذاك الشخص وفي متناول أسرته والمجموعة المحلية التي ينتمي إليها. هذا جزء لا يتجزأ من حقوق الأقليات، وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بإرساء أسس مجتمع متنوع، وهذا أساسي لضمان الاتساق الاجتماعي والنسيج الاجتماعي. ولكن لكي نحقق هذا الهدف يجب أن نركز على المعاملة المتساوية والفرص المتساوية. المعاملة المتساوية تتكل على تشريعات مكافحة للتمييز، وهذا تم التشديد عليه عدة مرات اليوم. هذا النظام، هذه التشريعات لا بد لها أن تأخذ بعدة اعتبارات، يجب أن تتضمن عدة عناصر، ويجب أن تيسر نفاذ إلى سبل الانتصاف المتنوعة. طبعا هذه نقطة انطلاق ولكنها غير كافية، يجب أن نفكر في الفرص المتساوية، وفي هذا السياق التدابير الإيجابية مهمة للغاية. في هذا السياق يجب أن نشرك الأقليات مباشرة في إطار هذا الحوار، لكي نطرح عليها السؤال ما هي تلك التدابير التي قد تعتبرها مهمة ومفيدة. هذا يعني أنه ينبغي أن نشرك كل الأطراف المعنية لكي لا نكتفي بالتحدث نيابة عن هذه الأقليات. يجب أن نقحم هذه الأقليات المحلية في هذا الحوار لكي تساعدنا على تحديد احتياجاتها، ولكي نتمكن في نهاية المطاف من ضمان مشاركة هذه الأقليات اقتصاديا واجتماعيا. ومن هنا هذا التقاطع الذي حدثتكم عنه، وهذا التقاطع يمثل الأسس التي سننطلق منها، علما أن التهميش والإقصاء لابد لنا أن نقضي عليهما. طبعا فلنفكر في تجربة النساء والفتيات والشباب واللاجئين، يجب أن نضع كل هذه الفئات تحت المجهر، وبالتالي كل من ينتمي إلى أقلية غالبا ما يستصعب النفاذ إلى العمل أو إلى سوق العمل، وهذا هو حال الوصول إلى التربية والتدريب. هذا قد يعزى مثلا إلى حواجز لغوية على سبيل المثال، إضافة إلى أن هناك صعوبات في التعلم أو صعوبات في التلقين، وكل هذه الحواجز وصعوبات والعقبات طبعا تحول دون ممارسة حقوقهم. وطبعا هناك مشاكل مشابهة يعيشها اللاجئون من هذه الأقليات. هناك علاقة عضوية بين ضحايا التهميش والإقصاء كونهم أقليات، علما أنهم يقعون عرضة للعنف. هؤلاء إذا عندما يهاجرون ويلجؤون إلى بلدان أخرى ويعبرون الحدود، هذه الأقليات تواجه صعوبات مزدوجة، لا يتم الاعتراف بمهاراتهم، بكفاءاتهم، لا يحصلون على تراخيص للعمل وما إلى ذلك من انتهاكات صارخة لحقوقهم. واليوم أود أن أركز على التوصيات التالية: إنه من المهم أن تعتمد الدول استراتيجيات شاملة لتدريب الأقليات. هذا اعترف به كتوصية في المنتدى الأول في 2007، وهذه من أولى الأولويات. وكذلك يجب أن نشرك الشباب في هذا الحوار، فلنتعلم من استراتيجية 2030 للشباب التابعة للأمم المتحدة، لأصوات الشباب أن تتعالى هنا في الأمم المتحدة، ولنتعلم من هذه التجارب. هناك صندوق توعي كذلك للأقليات الذي نستطيع من خلاله أن نحشد المزيد من الموارد، علاوة على ضرورة ضمان إشعاع المنتديات الإقليمية، ونفكر كذلك في سد الثغرات الرقمية لكي نيسر نفاذ الشباب إلى كل هذه التكنولوجيات. إن الخطابات التي خطابات الكراهية طبعا هي جزء من هذه الظاهرة، وينبغي أن نركز على هذا الانتهاك على وجه الخصوص، فلنصن إذن كرامة هذه الأقليات. علاوة على أن المعلومات المتعلقة بسياسات الرفاه والنفاذ للتربية والتعليم والعمل، كل هذه المطبوعات والأدبيات يجب أن تكون منشورة وموجودة.